الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي سلسلة أضواء على سير العلماء نتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن سيرة العالم الوزير الكامل الإمام العادل عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب المصنفات رحمه الله تعالى. وهذا الإمام عربي شيباني كان مولده بقرية بني أوقر من الدور، أحد أعمال العراق، ولذلك يقال في نسبه الدوري. الدور أحدى بلدان العراق. ولد رحمه الله تعالى في سنة 99 و400، ودخل بغداد في صباه وطلب العلم وقرأ القرآن بالرواية على جماعة وسمع الحديث من جماعة، منهم القاضي أبو الحسين بن الفراء وابن الزاغوني وعبد الوهاب الأنماطي وغيرهم، وتلا بالسبع أي قرأ القرآن بالقراءات السبع، وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة، وكان يعرف المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والعربية والعروض. الذهبي يقول عنه في السير: كان سلفيا أثريا، وهذه صفة مهمة للعلماء. سلفيا يعني يتبع السلف في المعتقد، أثريا يعتمد الأثر والحديث والدليل في أقواله الفقهية وغيرها. و قرأ الفقه على أبي بكر الدينوري، وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي، وصحب أبا عبد الله محمد بن يحيى الزبيدي الواعظ الزاهد من حداثته، وأخذ عنه التأله والعبادة، وانتفع بصحبته حتى إن الزبيدي كان يركب جملا ويعتم بفوطة ويلويها تحت حنكه وعليه جبة وهو مخضوب بالحناء، فيطوف بأسواق بغداد ويعظ الناس، وزمام جمله بيد أبي المظفر بن هبيرة، فكان ابن هبيرة رحمه الله يمسك بجمل هذا الواعظ يمشي به وهو يطوف على الناس يعظهم. وكلما وصل الزبيدي موضعا أشار أبو المظفر بمسبحته ونادى برفيع صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر الذي يقال عند دخول السوق. وكان رحمه الله تعالى متشددا في اتباع السنة وسيرة السلف. لما طلب العلم حصل أنه رحمه الله أمضه الفقر وأعيته الحاجة واحتاج إلى مورد للكسب، فتعرض للكتابة، صار كاتبا، حصل على وظيفة كاتب، وتقدم وترقى في الكتابة لدى الخلافة، لدى الخليفة، وصار مشارف الخزانة، ثم ولي ديوان الزمام. ديوان الزمام هو ديوان يعنى بالشؤون المالية المدنية والعسكرية، وفيه تحفظ السجلات، وهو من التراتيب الإدارية في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فلوحظ عليه الأمانة وجودة العمل وإتقانه، فكان قويا أمينا، فتولى ديوان الزمام للخليفة المكتفي بأمر الله، وفي سنة 544 عينه وزيرا واستمر في الوزارة لابنه المستنجد بالله بعد الخليفة المقتفي. وكان رحمه الله تعالى دينا خيرا متعبدا عاقلا وكورا متواضعا بارا بالعلماء مكبا على مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه كبير الشأن وكان حسنة الزمان في ذلك الوقت. هذا الرجل شرح صحيح حي البخاري ومسلم وسماه الإفصاح عن معاني الصحاح، سمى كتابه في شرح الصحيحين الإفصاح عن معاني الصحاح في 10 مجلدات، كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. لما وصل إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين شرح الحديث وتكلم على معاني الفقه وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فكان هذا كتاب فقه فيه أقوال العلماء في المسائل المختلفة الفقهية داخل ضمن شرحه لصحيحي البخاري ومسلم، ولكن الناس أفردوه عن الكتاب الأصلي وطبع باسم الإفصاح عن معاني الصحاح، وهو كتاب مهم ولكنه في الحقيقة قطعة من الكتاب الأصلي في شرح الصحيحين. هذا الكتاب صنفه في ولايته للوزارة واعتنى به وجمع عليه أئمة المذاهب، فكان يعرف آراء المذاهب من أصحابها وأوفدهم من البلدان لأجل هذا الكتاب وحضروا عنده، وأنفق على تأليف ذلك الكتاب 100,000 دينار يدخل فيها نفقات العلماء الذين رحلوا واجتمعوا وتباحثوا في هذا الكتاب 100,000 و13,000 دينار. وحدث بهذا الكتاب واجتمع الخلق العظيم لسماعه وبعث به إلى العظماء في أطراف المملكة الإسلامية واستنسخت منه نسخ كثيرة، وبلغ ذلك الكتاب إلى السلطان نور الدين الشهيد رحمه الله تعالى، واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان بكتاب الإفصاح عن معاني الصحاح يدرسونه في المساجد ويعيده المعيدون ويحفظ منه الفقهاء. وكذلك صنف في النحو كتابا اسمه المقتصد وعرضه على أئمة الأدب في عصره، وشرحه ابن الخشاب في 4 مجلدات، وكذلك صنف كتاب العبادات الخمس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وحدث به بحضرة العلماء من أئمة المذهب، وله أرجوزة في المقصور والممدود وأرجوزة في علم الخط. هذا الرجل من عظمته أنه اشتغل بالعلم وألف وهو وزير، ولما بلغ مرتبة الوزارة يعني مرتبة الوزارة بعد الخليفة مباشرة، ولم تشغله أعباء الوزارة عن طلب العلم والتأليف، فهذا من عظمة هذا الرجل. ولما تولى الوزارة استدعاه الخليفة المقتفي لأمر الله سنة 544 كما قلنا، استدعاه إلى داره وقلده الوزارة، ومشى أرباب الدولة وأصحاب المناصب كلهم بين يديه وهو راكب إلى الإيوان في الديوان، وكان يوما مشهودا، وكان ذلك تقليدا عظيما لمن يتولى الوزارة. ولكن الرجل هذا لما بلغ ذلك المنصب لم يفسد ولم ينشغل بأمور الدنيا ولم يترك طلب العلم، وهذا درس عظيم جدا يؤخذ من حياة هذا الإمام، بل إن أخلاقه قد ازدادت وازدامت بزيادة بعد توليه الوزارة. وكان يقول بعد توليه الوزارة: لا تقولوا في ألقابي سيد الوزراء، فإن الله تعالى لماذا نهاهم عن تسميته بسيد الوزراء؟ قال: لا تقولوا عني سيد الوزراء، قال: لأن الله تعالى سمى هارون وزيرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل سيد الوزراء قد يتوهم دخول هارون وأبو بكر وعمر في هؤلاء الوزراء، ولا يمكن أن يكون سيدا لهم، ولا يجوز أن يكون كذلك، فكان ينتبه حتى لهذه المسائل، وكان متواضعا رحمه الله تعالى، لم يشغله المنصب أو لم يطغه المنصب، بل كان ملتزما لجانب التواضع، وقال: إن الله اختارني، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا. ولا يصلح، يقول الوزير ابن هبير رحمه الله، أن يقال عني إني سيد هؤلاء السادة. لما تولى الوزارة عمل إصلاحات كثيرة، فإنه قام بالعدل أولا، وجاد على الناس ثانيا، وأصلح ما فسد من قبل ثالثا، وكذلك فإنه شجع العلم ورفع منزلة العلماء وقدرهم عنده، وكان صاحب عبادة بالإضافة إلى ذلك. من الذين ترجموا للوزير ابن هبيرة بن الجوزي رحمه الله، لما ولي الوزير أبو المظفر الوزارة بالغ في تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم، وارتفع به أهل السنة غاية الارتفاع. فالرجل عمل خطوة مهمة جدا، وهي تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، فجعلهم عنده في مجلسه يستشيرهم ويأخذ بعلمه، وكذلك جعلهم في الوظائف المختلفة، وظف العلماء، وعندما يوظف العلماء لا شك أنه يحصل خير عظيم جدا. وارتفع أهل السنة في عصره لأنه كان سلفيا، ومن النادر أن يصل إلى هذا المنصب في ذلك الوقت سلفي عالم يتبوأ مكان الوزارة بعد الخليفة مباشرة، هذا شيء نادر للغاية. وهذا من مآثر أبي بن هبيرة رحمه الله. قال مرة في وزارته: والله لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه الله منها العلم وأهله. فإذا كان قصده من طلب الدنيا خدمة العلم وأهل العلم، وليس أن يحصل على منصب شخصي أو منفعة مادية، لم يكن لأجل مصلحته، وإنما لمصلحة العلم وأهله. وهنا من هذا يتعلم كل من وصل إلى منصب مهما كان، مديرا أو وزيرا أو وكيلا أو غير ذلك، ماذا يفعل إذا وصل إلى منصب الوزارة؟ القيام بالعدل، ثانيا تقريب الأخيار، ووضعهم في الوظائف والمناصب المختلفة، واستشارتهم، وتقريب العلماء، والعمل بكلامهم وأحكامهم التي يقولونها وإقامة العدل وكذلك إصلاح ما فسد من قبل وعدم الانشغال عن العلم ورفع منزلة العلماء وإقامة الدروس وحضور الدروس والمناقشات العلمية والمباحثات تكون بين يديه وإكرام أهل العلم إجراء الرواتب لهم تفريغهم للعلم جعل الأعطيات لهم ليتفرغوا لطلب العلم وإقامة السنة ونصر السنة وجعل توظيف هذا المنصب في رفع قدر أهل السنة وفي المقابل طبعا طمس البدعة وإبعاد أهل البدعة وكبت أهل البدعة ثم التواضع لأن المنصب يطغي ومن حوله ينفخون فيه ولكن إذا كان ممن وفقه الله فإنه لا يتأثر بهذا النفخ بل يكون على جانب العدل. الرجل هذا له مناقب عجيبة لما تولى الوزارة مع هذه الولاية التي تولاها التي كان يمكنه أن يخفض ويرفع بإشارة أصبع يعاقب أو يكرم ونحو ذلك في أمور الدنيا الرجل كان حساسا طالبا للعدل متحريا لبراءة ذمته. وحصلت قصة حصلت قصص منها هذه القصة. ذكر مرة في مجلسه مفردة للإمام أحمد مسألة تفرد بها الإمام أحمد عن الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك، فادعى أبو محمد الأشير المالكي أنها رواية عن مالك، قال هذا القول الذي تقول أنه تفرد به أحمد لم يتفرد به أحمد فقط وهو رواية عن مالك، ولكن لم يوافقه على ذلك أحد من العلماء الحاضرين من المالكية وغير المالكية، ما وافقوا على أن رواية عن مالك للأشير هذا. وأحضر الوزير للإثبات كتب مفردات أحمد التي فيها بيان المسائل التي انفرد بها أحمد عن الأئمة الثلاثة، وهذه المسألة كانت منها كما قال الوزير ابن أبي رحمه الله، ولكن المالكي هذا الأشيري أصر على دعواه أن هذه رواية عن مالك، فصار عند ابن أبي رحمه الله غضب من هذا الرجل الذي يصر على غير الحق، هذه الكتب وهذه الإثباتات وهؤلاء العلماء وهذا يقول ليست من مفردات أحمد، فاحتد ابن أبي رحمه الله وقال له بهيمة أنت، أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها والكتب المصنفة وأنت تنازع؟ وتفرق المجلس، تفرق المجلس. فلما كان المجلس الثاني مجلس علم حضره الوزير ابن أبي رحمه الله والعلماء، لما كان المجلس الثاني واجتمع الخلق للسماع أخذ ابن شافع في القراءة بدأ يقرأ، ابن شافع كان هو الذي يقرأ، فمنعه ابن هبيرة، منع بداية الدرس، منع الدرس من الابتداء، وقال قد كان الفقيه أبو محمد جرى في مسألة أمس على ما لا يليق به من العدول عن الأدب والانحراف عن نهج النظر حتى قلت تلك الكلمة. يعني هذا الأشير المالكي انحرف عن نهج النظر وفعلا مخطئ هذه الإثباتات، لكن يقول أنا قلت له كلمة عظيمة وها أنا فليقل لي كما قلت له أمام الناس الآن أمام الحاضرين جميعا، يطلب الآن القصاص، يقول أنا قلت له هذه الكلمة السيئة وهو ألجأني إلى ذلك بسبب انحرافه عن نهج الصحيح في النظر والأصول العلمية، فأنا أقول الآن أنني حاضر ليقول لي كما قلت له. فلست بخيركم بخير منكم، ولا أنا إلا كأحدكم. فضج المجلس بالبكاء، تأثر الناس جدا من هذا الموقف. الوزير يقول أمام الناس، يقول لي أن يقول لي أنت بهيمة كما قلت له. وارتفعت الأصوات بالدعاء والثناء، وأخذ الأشير يعتذر ويقول أنا المذنب، والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير، وهو يقول ابن هبيرة القصاص القصاص، يطلب يصر على القصاص، اقتص مني وقل لي مثل ما قلت لك. فقال يوسف الدمشقي مدرس النظامية، يا مولانا إذا أبى القصاص فالفداء. الآن الأشير يرفض أن يقول لك تلك الكلمة كما قلت له، وهو راض. فنعدل من القصاص إلى الفدية، الفداء. فقال الوزير له حكمه. فقال الأشيري نعمك علي كثيرة، فأي حكم بقي لي؟ فقال قد جعل الله لك الحكم علينا بما ألجأتنا به إلى الافتيات عليك. لابد من تعويض، ما دمت الآن ترفض القصاص لابد من تعويض أدفعه لك عن هذه الكلمة. فقال الأشيري علي بقية دين منذ كنت بالشام، علي دين. فقال الوزير يعطى 100 دينار، يعطى 100 دينار لإبراء ذمته وذمتي. فأحضر له 100 دينار. فقال له الوزير عفى الله عنك وعني وغفر لك ولي. وذكر ابن الجوزي أنه قال يعطى 100 دينار لإبراء ذمته، يعني من الدين، و100 دينار لإبراء ذمتي، ذمتي من الكلمة التي قلتها له. فأعطاه 200 دينار. والأشير هذا من علماء المالكية، طلبه الوزير بن هبيرة، سمع، شو كان يسمع، أين وين يوجد عالم مجيد، عالم جيد يطلبه ولو من آخر الدنيا يطلبه. وكان الأشير عند نور الدين الشهيد محمود بن زنكي رحمه الله، فسمع به الوزير بن هبيرة واستقدمه، طلبه من نور الدين، طلبه فأعطاه، أرسله إليه وأكرمه، وصار عنده في المجلس وفي المباحثات التي تكون. وكان من تواضع ابن هبيرة رحمه الله أنه إذا استفاد شيئا قال أفادنيه فلان، وهذا من أدب طالب العلم، أنه إذا استفاد فائدة من شخص يذكر الذي أفاده هذه الفائدة. فعرض له يوما حديث من فاته حزب من الليل فصلاه قبل الزوال كان كأنه صلى بالليل، فقال ما أدري معنى هذا، لم أفهم وجه الحديث. فقال ابن الجوزي هذا ظاهر في اللغة والفقه، أما اللغة فإن العرب تقول كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال، وأما الفقه فإن أبا حنيفة يصحح الصوم بنية قبل الزوال، فقد جعل ذلك الوقت في حكم الليل. فأعجبه هذا القول، وكان يقول بين الجمع الكثير ما كنت أدري معنى هذا الحديث حتى عرفنيه ابن الجوزي، فكنت أستحي من الجماعة. يقول إذا جاء الوزير يقول العالم الوزير يقول أفادني ابن الجوزي مع الجماعة، بين الجماعة أستحي من هذه الكلمة. ورتب مجلسا للعلم كل جمعة، ورتب له مجلسا كل جمعة وفي داره، يعني ابن هبيرة رتب لابن الجوزي درس في داره كل يوم جمعة. ومن تواضعه أيضا أنه سمع مرة أحد الفقراء يقرأ القرآن في داره فأعجبه قراءته, أعجبته قراءة هذا الفقير, فقال لزوجته أريد أن أزوجه ابنتي, أريد أن أزوج بنتي, بنتي أنا يا الوزير, يا أيها الوزير أزوجها لهذا الفقير. فغضبت زوجته, غضبت الأم من ذلك. وكان يقرأ الحديث عنده كل يوم بعد العصر, كل يوم بعد العصر. وكان يكثر مجالس العلماء والفقراء, يكثر مجالستهم, وكانت أمواله مبذولة لهم, وكانت السنة تدور وعليه ديون, ولذلك قال ما وجبت علي زكاة قط, لأن كل الدخل الذي كان يأتيه مع أنه كان دخلا كبيرا في هذا المنصب كله يذهب لأعمال البر وصلة العلماء وبذلها بذله لأهل العلم, ولذلك ما تدور عليه السنة إلا وهو مدين. ولذلك قال بعض الشعراء فيه يقولون يحيى لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله, إذا دار حول لا يرى في بيوته من المال إلا ذكره وفضائله. ومن تواضعه أنه كان يتحدث بنعم الله تعالى عليه ويذكر في منصبه شدة فقره القديم, وكان يقول نزلت يوما إلى دجلة وليس معي رغيف أعبر به, يقول جاءني أيام ما عندي رغيف, رغيف خبز ما عندي, هذا يقول في حال الوزارة بعد أن صار في ذلك المنصب. وإذا رأيت رجلا صار ذا مال أو ذا منصب يذكر فقره أو حاله الأول من الضعف وهو في حال القوة والغنى فهذا في معدنه خير عظيم. ودخل عليه يوما تركي, وكان طبعا الأتراك قد أتي بهم جلبوا إلى المملكة الإسلامية في ذلك الوقت وكانوا جنودا وكانوا حتى صاروا عماد جيش الدولة, فقال لحاجبه أما قلت لك أعطي هذا 20 دينارا ووقرا من طعام, وقل له لا تحضرها هنا. فقال قد أعطيناه. فقال عد وأعطه وقل له لا تحضر. ثم التفت إلى الجماعة وقال لا شك أنكم تريبون بسبب هذا, أنتم عندكم ريبة الآن مني, لماذا أقول له أعطه وقل له لا يعود؟ قالوا نعم. قال هذا كان في القرى فقتل قتيل قريبا من قريتنا فأخذ مشايخ القرى وأخذني مع الجماعة. يبدو أنه كان مثل شخص قائم على تلك المحلة مثل الشرطي, فلما قتل القتيل هذا التركي جمع مشايخ القرى, وكان ابن هبيرة مع المحشورين قبل أن يتولى الوزارة, وأمشاني مع الفرس وبالغ في أذايا وأوثقني, ثم أخذ من كل واحد شيئا وأطلقهم رشوة, أخذ منهم ما أموال وأطلقهم. ثم قال لي أي شيء معك؟ لما جاء الدور على ابن هبيرة في هذه القصة التركي لما أراد أن يأخذ رشوة من كل واحد لإطلاقه أو ظلم جمعهم وقال كل واحد يفدي نفسه الآن بشيء وأطلقه, قال لي أي شيء معك؟ قلت ما معي شيء, فانتهرني وقال اذهب فأنا لا أريد اليوم أذاه وأبغض رؤيته. في رواية لهذه القصة أنه قال إنني سألت هذا التركي في الطريق أن يمهلني لأصلي الفرض فما أجابني وضربني على رأسي وكان رأسي مكشوفا, فكنت أنقم عليه حين رأيته لأجل الصلاة لا لكونه قبض علي فإنه كان مأمورا. ولذلك لما جاء التركي قال أعطوه مال وأعطوه كذا ولا أقول له لا يأتي, فكان يقول إنني لم أنقم عليه لأنه أمسك بي، لكنني نقمت عليه لأنه لم يمهلني حتى أصلي فرض الصلاة. وكان بعض الأعاجم قد شاركه في زراعة، وآل الأمر أن هذا الأعجمي ضرب الوزير قبل أن يتولى الوزارة، ضربه وبالغ في ضربه. لما ولي ابن هبيرة الوزارة أتى بالأعجمي وأكرمه ووهب له وأعطاه، مع أنه كان قد أساء إليه. الآن هذه فرصة للانتقام لأنه صار صاحب قدرة وقوة. ومن مناقبه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: كنا نجلس إلى الوزير ابن هبيرة فيملي علينا كتابه الإفصاح، فبينا نحن كذلك إذ قدم رجل ومعه رجل دعا عليه أنه قتل أخاه. جاء رجلان، واحد ممسك بالآخر يقول هذا قتل أخي. فقال له عون الدين بن هبيرة يقول لهذا المتهم بالقتل: أقتلته؟ قتلت أخاه؟ قال: نعم، جرى بيني وبينه كلام فقتلته. فقال الخصم بعد هذا الاعتراف: سلمه إلي الآن يا أيها الوزير، سلمه إلي حتى نقتله فقد أقر بالقتل. فقال عون الدين: تبيعونيه أشتريه منكم، كأنه يريد أن يفديه بالمال لهذا القاتل. فاشتراه منهم بستمائة دينار وسلم الذهب إليهم، يعني رضي أهل القتيل بالفدية 600 دينار وذهبوا. فقال للقاتل: اقعد عندنا لا تبرح. فجلس عندهم وأعطاه الوزير 50 دينارا. فقلنا للوزير: لقد أحسنت إلى هذا وعملت معه أمرا عظيما وبالغت في الإحسان إليه، ما هو السبب كل هذا العناء؟ ما هو السبب؟ قال الوزير: أمنكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا أبصر بها شيئا؟ فقلنا: معاذ الله، ما ندري أنك لا ترى بعينك اليمنى. كأن العين كان ظاهرها أنها في الشكل سليمة لكن في الحقيقة أنها معطوبة. فقال: بلى والله، يعني أنها معطوبة، أتدرون ما سبب ذلك؟ قلنا: لا. قال: هذا الذي خلصته من القتل جاء إلي وأنا في الدور ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه ومعي سلة من الفاكهة، أيام الطلب. فقال: احمل هذه السلة. قال: أنا كنت قاعد أقرأ في كتاب من الفقه وهذا جاء معه سلة فاكهة، فقال: احمل هذه السلة. فقلت له: ما هذا شغلي؟ فاطلب غيري، أنا الآن جالس لطلب العلم، لا حمال ولا أعمل عندك، ليس بشغلي، اطلب غيري. فثاكلني ولكمني على عيني فعطبها ومضى، ولم أره بعد ذلك إلى يومي هذا، يعني منذ أن اعتدى على عيني ما رأيته إلى هذا اليوم. فذكرت ما صنع به، لما رأيته الآن تذكرت ما صنع بي، فأردت أن أقابل إساءته إلي بالإحسان مع القدرة. هذا شيء من عدل هذا الرجل وتواضعه رحمه الله تعالى، ولا شك هذا شيء لا يبلغه إلا نادر من الناس، القليل والقليل جدا. ولا شك أنه أمر صعب، ولا شك أنه داخل في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ الذين يمتنعون عن الانتقام ممن أساء إليهم، يكظمون الغيظ. والعافين عن الناس إذهاب ما في الصدر على الشخص. والأول قد يكون واجبا، لكن الثاني لا يكون واجبا، يعني أنك يجب عليك شرعا أن تخرج من صدرك أي ضغينة على من ظلمك، لا يجب عليك، لكن لو فعلته فلا شك أن هذا من مقامات الإحسان، مقامات الإحسان، والله يحب المحسنين. من مقامات الإحسان أن لا تجد في نفسك شيئا عليه، فالرجل بحق قد وصل إلى هذه المقامات العالية. ابن هبيرة رحمه الله تعالى، ولا شك أن الذي يدخل في هذه الأماكن يتعرض لأمور من المحرمات وارتكاب المحرمات، مثلا لبس الذهب والحرير، لأنه كان من عادتهم في ذلك الوقت في الخلافة والوزارة ألبسة يلبسونها تناسب مناصبهم، يوجد في كثير منها محرمات مثل لبس الذهب والحرير. يقول ابن الجوزي: كان الوزير رحمه الله ابن هبيرة يجتهد في اتباع الصواب ويحذر من الظلم ولا يلبس الحرير. قال لي: لما رجعت من الحلة وكان قد ذهب لقتال بعض أهل البغي وإخماد فتنتهم، دخلت على المختفي أي الخليفة فقال لي: أدخل هذا البيت وغير ثيابك. فدخلت فإذا خادم وفراش معهم خلع الحرير، فقلت: والله ما ألبسها. فخرج الخادم فأخبر الخليفة، فسمعت صوته يقول: قد والله قلت إنه ما يلبس. المقتفي كأنه أراد اختبار الوزير، فأعطى الفراش حلل الحرير، وهذا الخادم وهذا الرجل الآن جاء من السفر قال: غير ثيابك. لما رأى ثياب الحرير قال: والله ما ألبسها. خرج الخادم رجع الخليفة وأخبره، فقال الخليفة: قد والله قلت، يعني قلت في نفسي، إنه ما يلبس. وكان المكتفي معجبا به. ولما استخلف المستنجد بعد أبيه المكتفي دخل ابن هبيرة عليه فقال: يكفي في إخلاصي أني ما حبيتك في زمن أبيك. قال: صدقت. و لذلك فإن المستنجد قد مدح وزيره ابن هبيرة بأبيات منها: ضفت نعمتان خصتاك وعمتا، فذكرهما حتى القيامة يذكر، وجودك والدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس ينكر، فلو رام يا يحيى مكانك جعفر، ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر. ويقصد يعني يحيى البرمكي الوزيرين الكبيرين وابنه جعفر بن يحيى الذين وزرا لهارون الرشيد، ثم قضى الرشيد على فتنة البرامكة، لكنهما كان وزيران مشهوران جدا. فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكف عنه يحيى وجعفر، ولو أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. وكان أيضا يتأسف على ما دخل فيه من أعمال السلطنة، ويخشى أن يكون قد ظلم أو أكل شيئا بغير حق، ولذلك فإنه كان يتأسف على الدخول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولكن نسأل الله أن يكون هذا الرجل من أخذ بحقها، أخذها بحقها. قال ابن الجوزي: كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل 1000 رطل، فحدثت نفسي أن أقيم في ذلك المسجد، وقلت لأخي مجد الدين: أقعد أنا وأنت وحاصلها يكفينا، ثم انظر إلى ما صرت. قال كنا كان يكفينا على النخلة نعيش، لكن انظر الآن إلى ما صرت إلى أمر هذه الوزارة. ثم صار يسأل الله الشهادة، ابن أبي رحمه الله صار يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابها، يعني من الخروج للجهاد ونحو ذلك. وفي ليلة 13 جماد الأولى 60 و500 استيقظ وقت السحر فقاء، أخذ رعو القيء في وقت السحر، فحضر طبيبه ابن رشادة فسقاه شيئا يعني كعلاج، فقيل إنه سمه. وهكذا المخلصين في هذه الأماكن لا يطول بهم المقام، لأن أصحاب الأهواء يعادونهم ويعملون على رحيلهم حتى يفرغ لهم المكان. فإذا خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقلي ما شئت أن تنقلي. فقيل إنه سقاه سما فمات ابن هبيرة رحمه الله تعالى، فيكون قد مات مظلوما شهيدا. وسقي هذا الطبيب يعني من قدر الله تعالى بعده بنصف سنة سقي سما، فكان يقول سقيت فسقيت، الجزاء من جنس العمل، سقيت فسقيت ومات هذا الطبيب الذي سمه. فالرجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن قد ذهب إلى ربه شهيدا. وكان من أصحاب التأله واكتسب ذلك من أشياخه كما قلنا، وكانت فائدة في أن طالب العلم يتعلم العلوم المختلفة لا يقتصر على علم معين، يتعلم القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وغير ذلك، ويضيف إليه أمرا مهما جدا وهو جانب التأله والتعبد، كما تأثر ابن هبير رحمه الله بشيخه في التأله والتعبد، وتعلم منه قضية إنكار المنكر ووعظ الناس ونصح الناس. من الأشياء التي تروى عن كرامات هذا الرجل أن أحد الظلمة الذين استطالوا في ناحية من النواحي في تلك البلدان كان يلقب بمسعود، وكان له أصحاب أفسدوا في الأرض. عزم ابن هبير رحمه الله الوزير والخليفة المقتفي على قتال هذا الباغي، ولكنه فكر ابن هبير كثيرا في الأمر فوجد أنه ليس بصواب، لأن الرجل قوي الشوكة وربما يقتل من المسلمين أعداد بسبب محاولة إطفاء فتنة هذا الرجل ربما لا تنطفئ. فدخل ابن هبيرة على المقتفي الخليفة وقال له إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا اللجأ إلى الله تعالى وصدق الاعتماد عليه، فبادر إلى تصديقي في ذلك. وقال يعني أنك أصبت الرأي، وقال ليس إلا هذا. ثم كتبت إليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل وذكوان شهرا، قبائل من المشركين، وينبغي أن ندعو نحن شهرا، فأجابني بالأمر بذلك، فصار أمرا بالقنوت دعاء على المفسد هذا. قال الوزير رحمه الله ثم لازمت الدعاء في كل ليلة وقت السحر، أجلس فأدعو الله سبحانه. فمات مسعود لتمام الشهر، انتهى الشهر ومات مسعود، لم يزد ولم ينقص يوما، وأجاب الله الدعاء وأزال يد مسعود وأتباعه عن العراق وأورثنا أرضهم وديارهم. وهذه القصة تذكر في كرامات الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. من آرائه العظيمة والعظيمة جدا أنه كتب إلى نور الدين زنكي يحثه على إخراج العبيديين من مصر، لأن هذه الجرثومة الفاسدة وهذا المذهب الضال، مذهب العبيديين الفاطميين الذين أقاموه في الذي أقاموه في مصر وحملوا الناس عليه وقتلوا أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة ونشروا القبور والأضرحة وشجعوا على الموالد وأحياء الطرق الصوفية لأنها تخدم مذهبهم ونحو ذلك من البدع والضلالات التي ملأوا بها مصر وغيرها شركا، شجع ابنه بيرة وهو الرجل السلفي الأثري السني نور الدين زنكي رحمه الله وكان صاحب بأس وشجاعة وقوة أن يذهب لإخراج العبيديين من مصر. وقد أخذ نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله بهذا الرأي وسير أسد الدين شيركوه مرتين، سيره إلى مصر وفعلا حصل ما حصل وكان معه صلاح الدين الأيوبي وتم إسقاط الدولة الفاطمية وخطب بمصر للخليفة المستنجد على المنبر العباسي، وجاء الخبر إلى بغداد في سنة بهذا الأمر في سنة 559 للهجرة. وكتب إلى ابن هبيرة بقصيدة يهنأ بها وأن ذلك كان بسبب سعيه ورأيه، وعظمت حرمة الدولة العباسية في ذلك الوقت، وكان ذلك برأي الوزير وبتنفيذ وسعي نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك فإن من ورعه، كان صاحب ورع، أنه لم يكن يلبس ثوبا فيه الإبريسم على القطن، والإبريسم هو الحرير، فإن شك في ماهية الشيء الذي مصنوع منه هذا القميص سل طاقاته ونظر هل القطن أكثر أم الإبريسم، هل الحرير أكثر ولا القطن، فإن استويا لم يلبسه، استوت الخيوط أعداد الخيوط في نسج هذا القميص لم يلبسه. وفي بعض مجالسه قال له بعض الفقهاء الحنابلة: يا مولانا إذا استويا جاز لبسه في أحد الوجهين عن أصحابنا. يقول: لماذا لا تلبسه في أحد الوجهين عند أن أصحابنا الحنابلة إذا استوى نسيج الحرير مع غيره من المباح كالقطن أو الصوف يجوز لبسه؟ فقال: أنا لا أخذ إلا بالأحوط، الدور لي على قول عند أصحابكم عند أصحابنا، أنا لا أخذ إلا بالأحوط. وكذلك فإنه كان رحمه الله تعالى عاملا على تقرير قواعد الدين والنظر في مصالح الإسلام والمسلمين، وكان فاضلا ذا رأي صائب وسريرة صالحة، حتى شكره الخاص والعام، وكان عفيفا عن أموال المسلمين وأموال الدولة وبيت المال، وكثير البر والمعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام، جميل المذهب شديد التظاهر بالسنة. ومن كثرة ميله إلى السنة أنه اجتاز في سوق بغداد وهو الوزير فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فكان يجهر بالسنة ويجهر بالأذكار في الأماكن المختلفة. وكذلك يضاف إلى تحريه في الأمور وشدة الورع أنه مرة أحضر له كتاب من وقف المدرسة النظامية التي أسسها نظام الملك، مدرسة خيرية كان يجعل لها أوقاف، من الأوقاف ينفق على الطلبة والمدرسين في هذه المدرسة وتدرس فيها العلوم المختلفة، وكان هذا النظام المعمول به في أنحاء العالم الإسلامي، تخرج طلاب أقوى من طلاب الجامعات. أحضر للوزير بن هبيرة كتاب أوقف على المدرسة النظامية، فقال أتي بالكتاب ليقرأ فيه فقال قد بلغني أن الواقف شرط في كتاب الوقف أن لا يخرج شيء من كتب الوقف عن المدرسة. الواقف الذي أوقف الكتاب شرط أن هذا الكتاب لا يخرج من المدرسة، وأمر برده، أمر برد الكتاب. فقيل له إن هذا شيء ما تحققناه، ما تأكدنا منه. قال أليس قد قيل؟ أليس قد قيل؟ بلغنا ذلك، يكفي. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله في موضوع الرضاعة، أليس قد قيل؟ وهذا يبين أهمية التحري، أهمية التحري والأخذ بالأحوط والابتعاد عن الشبهات. فقال أليس قد قيل؟ ولم يمكنهم من قراءته وحثهم على إعادته. وحصل كذلك من تواضعه وإيثاره للفقراء أشياء كثيرة، حتى أنه كان كثيرا ما يقول لبعض الفقراء وهو يخاطبه في المجلس أمام الناس، يقول أنت أخي. الوزير يقول الفقير أنت أخي. وكذلك فإنه رحمه الله كان له استنباطات كثيرة في الأمور الفقهية، فمن أمثلتها أنه كان يقول في الآيات التي في اللواتي في الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنها محكمات وقد اتفقت عليها الشرائع. قال في الآية الأولى لعلكم تعقلون، يعني في آخرها، وفي الثانية لعلكم تذكرون في آخرها، وفي الثالثة لعلكم تتقون، لأن كل آية يليق بها ذلك، لأن هذه الآيات اللي هي آية الوصايا العشر في سورة الأنعام، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ختم الآية الأولى التي فيها النهي عن الشرك بقوله لعلكم تعقلون. قال لأن العقل يشهد بأن الخالق لا شريك له، والعقل يدعو إلى بر الوالدين وينهى عن قتل الولد وإتيان الفحشاء، لأن الإنسان يغار من الفاحشة على ابنته وأخته فينبغي عليه أن يجتنبها. فلما لاقت هذه الأمور بالعقل قال لعلكم تعقلون، يعني الفطرة السليمة، العقل السليم يهتدي إليها، تحريم الشرك والأمر ببر الوالدين والنهي عن قتل الولد وإتيان الفاحشة وعن قتل النفس. في الآية الثانية قال ولا تقربوا مال اليتيم، والمعنى بماذا ختمها؟ لعلكم تذكرون. فقال أيذكر لو هلكت فصار ولدك يتيما، واذكر عند وزنك لو كنت الموزون له، واذكر كيف تحب العدل لك في القول فاعدل في حق غيرك، وكما لا تؤثر أن يخان عهدك فلا تخن. فلاق بهذه الأشياء تذكر. فقال افرض أنك أن أولادك أنت اليتامى، اذكر تذكر أن أولادك أنت اليتامى، تذكر أنت الموزون لهم، فماذا تفعل؟ تعدل في اليتامى وفي الوزن. ولذلك ختم بقول لعلكم تذكرون. وقال في الثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فلاق بذلك اتقاء الزلل، فلذلك قال لعلكم تتقون، اتقاء الزلل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتقوا، فاتبعوه، فاتقاء الزلل ختمها لعلكم تتقون. وأيضا من فهمه واستنباطه في قوله تعالى فإنك من المنظرين، يعني إبليس لما طلب التأخير أن الله يؤخره إلى آخر الزمان، قال الله تعالى فإنك من المنظرين، يقول ابن هبيرة هذا ليس بإجابة السؤال، ما هو إجابة دعوة، ما إبليس ليس صاحب كرامة عند الله حتى يجيب الله دعوته. فقوله فإنك من المنظرين ليست إجابة دعوة، يعني قال ربي أنظرني قال أجبت دعوتك ولا فإنه إنك منظرين، وإنما فإنك منظرين إخبار عن قدر الله، يعني أن الله أخبر إبليس أنه من المنظرين لما سأله الإنظار، فكأنه يقول كذلك قدر، ولا أنه جواب سؤاله، لكن إبليس ما فهم هذا. وفي قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال لم يقل ما كتب علينا أو ما كتب علينا، لأنه أمر يتعلق بالمؤمن، يعني الآن المصيبة تكتب على الشخص مثلا، لماذا قال ما كتب الله لنا ما قال ما كتب الله علينا؟ يقول لأن المصيبة للمؤمن دائما له، دائما تكون له، يعني في حسناته لأنه يصبر، فلا يصيب المؤمن شيء إلا وهو خير له. ولذلك قال في الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولم يقل علينا. وكذلك في قوله تعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يقول قال أهل التفسير ساترة، مستور بمعنى ساتر، والصواب حمله على ظاهره، وهو أن الحجاب مستور، الحجاب نفسه مخفي، وهذا أبلغ، مستور عن العيون فلا يرى، وهذا أبلغ من كوني يعني تقول الحجاب مستور، أبلغ من كون أن تقول الحجاب ساتر، لأنه إذا كان نفس الحجاب مستور، نفس الحجاب مستور، فهو حجاب وهو مستور، فهذا أبلغ في عدم انتفاعهم بالقرآن. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما ينتفعون ولا يصل إليهم شيء من أثر القرآن الذي تقرأه. وكذلك قال في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله يعني الأصل مثلا أن يقال ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون، فهو قال ما شاء الله فقط، ما قال ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون، قال أطلق اللفظ ليعم الماضي والحاضر والمستقبل. يعني هذا من فقهه رحمه الله في هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، إيش يعني ما شاء الله؟ يعني ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون. قال وتدبرت قوله تعالى لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فرأيت لها ثلاثة أوجه، أحدها أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته ويسلم الأمر إلى مالكه، والثاني أنه يعلم أنه لا قوة للمخلوقين إلا بالله فلا يخاف منهم إذ قواهم لا تكون إلا بالله، وذلك يوجب الخوف من الله وحده. فإذا علمت أنت أن هذا المخلوق مهما بلغ من السلطان والقوة والهيمنة والبطش لا قوة له إلا من الله، فإذا خفت من الله كفاك هذا المخلوق ولا يحتاج أن تخاف من المخلوق. والثالث أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعون القوى في الأشياء بطبعها، فإن هذه الكلمة بيّنت أن القوى لا تكون إلا بالله، وأن القوة ليست شيئا موجودا في هذا الشخص القوي أو الحيوان القوي أو الحديد القوي بذاته وأنه أوجدها فيه بنفسه، وإنما هو شيء موجود من الله، هو الذي خلق القوة في هذا الشيء. فهذا الشخص ليس قوي بذاته، هو الذي اكتسب القوة وأودعها عنده، لا، وإنما لولا الله ما كان هذا الشيء قويا. فمصدر قوة الحديد قوة الأسد قوة الرجل صاحب البطش وصاحب الجسد البسطة في الجسد، مصدر القوة من الله، لولا الله ما كان هذا. أما الفلاسفة والطبائعيون فإنهم يقولون إن هذه الأشياء قوية بطبعها، بأصلها، بوجودها هكذا قوية، ولا ينسبون القوة التي فيها إلى الله.